بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات، والتي يسرنا في لقائنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى الإجابة عنها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية لقائنا هذا، ونعرض أولى الرسائل. وقد وردت من المستمع علي طاهر الطاهر، سوري مقيم بالدمام، له سؤالان في رسالته. في سؤاله الأول يقول: كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناء أسكن فيه، ولأسباب عدة لم أستطع أن أقوم بذلك وقررت بيعها، فهل عليها زكاة وكيف تحسب إذا كان ثمنها 75,000 ليرة سورية حين اشتريتها؟ وهل أزكيها منذ وقت شرائها أم لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها؟ أفيدونا حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة، وهكذا لو قصد البناء عليها للتأجير ليس فيها زكاة، أو تردد في ذاك ليس عنده جزم هل يبني للسكن أو للتجارة أو لغير ذلك، ليس عليه زكاة. لكن إذا كان للتجارة للأجار يزكي الأجرة إذا أجرها وحصل منها أجرة يحول عليها الحول، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول. أما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها منهن والبيع. هذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح منهن وأهل البيع، إذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها، أما ثمنها الذي بذل فيها فلا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية البيع، سواء كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر. هذا هو المختار والراجح في مثل هذا. نعم.
سؤاله الآخر يقول: منذ 5 سنوات تقريبا بدأت أقترض من أحد الأشخاص، إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب 50,000 ليرة، فهل يجب علي دفع زكاتها أنا أم صاحبها يزكيها؟
الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها وليس على الغريب زكاة، إنما الزكاة على من له الدين. إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه، إذا صرفها في حاجاته اشترى بها مثلا سيارة يستعملها لحاجته، يستعملها تاكسي مثلا، اشترى بها أرضا للسكن، اشترى بها خروش لبيته أو ما أشبهها، هذه ليس فيها زكاة. أما إذا كانت الديون عنده بعيانها، أخذها قرضا ولكنها باقية، الفلوس عنده، الدراهم عنده موجودة ما أنفقها، فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، زكياه إذا حال عليها الحول. أما صاحبها الذي يقرضه إياها فهذا ينظر فيه، فإن كان من عليه الدين مليئا زكاها صاحبها أيضا، وإن كان معسرا ومماطلا فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها. أما بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم، بينما الزكاة على المقرض إذا كان المقرض مليئا غير مماطل، فإن على المقرض أن يزكيها إذا حال عليها الحول.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ميم جيم الحارثي من الرياض، يقول: حصل بيني وبين زوجتي ذات يوم خلاف، وغضبت غضبا شديدا وطلقتها بالثلاث كل طلقة لوحدها، بأن قلت طالق ثم طالق ثم طالق، وقد أتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق، وقد استفتيت أحد العلماء وأفتاني بجواز رجوعها واسترجعتها بأن أشهدت شاهدين، وبعد مرور عام منعتها من أن تذهب إلى أحد الجيران ولم تمتنع، وجاءتني وأنا غاضب وطلقتها طلقتين، وأريد الآن أن أسترجعها مرة أخرى، وقد سمعت بأن طلاقي الأول لا يجوز أن أسترجعها بعده، فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الطلاق الأول في التفصيل.
نعم.
فإن كان في طهر جمعتها فيه فالصحيح أنه لا يقع، لما ثبت حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واجعها، وبين له أن الطلاق الشرعي يطلقها في قبول عدتها طاهرا أو حاملا، يقول تعالى يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال العلماء معنى ذلك طلقوهن طاهرات من غير جماع. فإذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه وكان الغضب ليس بشديد فقد وقع الطلاق ورجعها لا محل لها، الذي أفتاه في ذلك قد أفتاه بغير صواب. أما إن كان الطلاق وقع في شدة الغضب، يعني كان بينهما خصام شديد حتى استحكم عليه الغضب واشتد به الغضب ولم يملك نفسه في ذلك، فإن الطلاق حينئذ لا يقع، ويكون السائل حينئذ قد أمسك زوجته ولا يسمى رجعة، وإنما ردها إليه لكون الطلاق لم يقع. والخلاصة أن السائل المذكور له حالان، إحداهما أن يكون طلق في طهر جامع فيه، هذا لا يقع على الصحيح وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لكن هذا قول جماعة من السلف أنه لا يقع لحديث ابن عمر لكونه طلق في غير العدة فلا يقع. الحال الثاني يكون طلق في طهر لم يجامع فيه لكنه قد اشتد به الغضب شدة واضحة، ليس غضبا عاديا، غضب شديد لأن طال النزاع بينهما أو المسابقة والمشاتمة حتى استحكم به الغضب وشد به الغضب حتى قرب عدم الشعور بسبب شدة الغضب، هذا لا يقع أيضا على الصحيح، لأن شدة الغضب تجعل الإنسان كالمجنون وكالمعتوه لا يميز ويضره وينفعه ويكون كالمكره المدفوع بقوة حتى أوقع الطلاق. في هاتين الحالتين هذا الطلاق غير واقع. أما إن كان الغضب ليس شديدا بل عاديا وكان طلقها في الطهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق ماضي وعليه يفارقها ويبتعد عنها، والطلاق الأخير غير واقع لأن صادفها غير زوجة، وإن كان قد وطئها فوطئه الأخير ليس في محله، ويكون الطلاق الأخير صادفها في غير نكاح فلا يقع، وتكون قد بانت بالطلاق الأول، وعليه التوبة إلى الله من عليك أيها السائل التوبة إلى الله من ردك إياها وجماعك إياها بعد الطلاق. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وأرجو أن السائل فهمه، فإن السؤال هذا مهم والجواب مهم، وأعيده مرة أخرى. أيها السائل لك حالان، إحداهما أن تكون طلقتها في طهر جامعتها فيه أو في حال ثانية هو شدة الغضب الشديد الذي يشبه أن تكون فاقد الشعور بشدة الغضب بسبب طول النزاع أو المضاربة أو المشاتمة، فالطلاق في هاتين الحالتين غير واقع وزوجك معك، ويضاف الطلاق الأخير. أما إن كنت طلقتها في طهر لم تجامع فيه وغضب ليس بالشديد فالطلاق قد وقع وهي غير زوجة لك، وعليك أن تسرحها، والطلاق الأخير لا يقع لأن صادفها ليس زوجة. أما الطلاق الثاني إذا كان صادفها أنها زوجة وأن الطلاق الأول لم يقع لشدة الغضب أو لكون المرأة طلقت في طهر جامعتها فيه أو للأمرين، وقع الطلاق في طهر جامعتها فيه مع شدة الغضب أيضا، فإن هذا لا يقع والطلاق الثاني يقع. إذا كنت طلقتها طلقتين بألفاظ دل على ذلك، بأن قلت طالق ثم طالق أو طالق وطالق أو قلت طالق طالق وأردت طلقتين فإنها تقع الطلقتان. أما إن كنت قلت طالق طالق ولم تنوي الطلقتين، قلت طالق طالق بلفظك من غضب أو شبهه ولكن لم تنوي الطلقتين فإن الطلاق الثاني يكون مؤكد للطلاق الأول ولا يقع به إلا واحدة. يعني طالق طالق بدون واو وبدون ثم وبدون شيء آخر. طالق طالق.
وبدون
هذا عند العلماء في حكم الطلاقة الواحدة، ويكون اللفظ الثاني مؤكدا اللفظ الأول ولا يقع به الطلاقة الثانية. أما إذا كنت قلت طالق وطالق أو طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق، ولم تنوي تأكيدا في قولك تراك طالق تراك طالق، ولم تنوي إفهاما لها، وهكذا قلت لو قلت طالق طالق ونويت الثنتين فإن هذا يقع، يقع في الطلقتان طالق وطالق طالق ثم طالق أنت طالق أنت طالق تراك طالق تراك طالق، يقع فيه اثنتان. إلا إن كنت نويت بالثانية في قولك طالق 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 نويت به تأكيدا أو إفهاما، أو ما نويت شيئا في قولك طالق طالق فإن يقع على واحدة. وهكذا إذا قلت أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق ونويت التأكيد بالثانية أو الإفهام لم يقع إلا واحدة، وإلا في الأصل وقوع الثنتين. نعم
أحسن الله إليكم.
سبق مسألة الحق السابقة،
نعم،
علقت الجواب في بعضها إلى الدور إلى الحق حالي.
نعم
نحب أن نبينها الآن، وهي أن شخصا عقد على إحدى أختين فلوفت له غير المعقود عليها، أختها غير المعقود عليها،
نعم،
فما الحكم؟ سبق أنه ينظر في ذلك، فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره ويعيدها لأهلها، وزوجته باقة يصبح المعقود عليها يطلبها متى شاء. وإن أراد الثانية التي ذهبت أكلت عليه ورغب فيها فلا بأس يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها، ليس لها عدة، لأن الطلاق دون دخول ما في عدة. فيطلق أختها التي لم يطل بها وتزوج الثانية التي أكلت عليه فلا بأس،
ولكن بعقد
بعقد جديد
بعقد، نعم.
أما إن كان جامعها يحسبها زوجته هذا يسمى وطء الشبهة، وهو في هذه الحالة لا يبطل نكاح زوجته التي عقد عليها وهي أختها، ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرئها أم لا؟ سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا، فهل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوطء؟ لأنها قد تكون حاملا وقد لا تكون حاملا، والواجب أن تستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض على الخلاف. ذهب جمع في مثل العلم أنها تستبرأ بثلاث حيض كعدة الطلاق، فإن بانت حاملا فعدتها وضع الحمل. أما إن كانت أما على قول الثاني بأنها تستبرأ بحيضة فإنها يكفي حيضة اللي عند رعاية الرحم كالزانية وكالمخلوعة على الصحيح وكالمستبرأة الأمه المستبرأة بعد الشراء وبعد البيع، يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم استبراء لها استبراء لرحمها، ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده. هذا هو ظاهر كلام العلم، بعدما راجعنا كلام أهل العلم ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يقرب زوجته جماعا حتى يستبرئ أختها التي أرسلت عليه غلطا وجامعها، فإن كانت لم تحمل استبرأها بحيضة أو ثلاث حيض على خلاف، وإن كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل. وفي النفس من هذا شيء، وسوف نتابع المسألة إن شاء الله، لكن الذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا بد من استبرائها بحيضة على الأصح كما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو بثلاث حيض إلحاقا لها بالمطلقة، فإن كانت حبلى لا بد من وضع الحمل، فإذا وضعت أو استبرئت فله اتصال بزوجته حينئذ. أما إذا جاء أن وقع الشبهة كالزنا فإن وقع الزنا لا يثبت الحرمة على الصحيح ولا يثبت له حكم المصاهرة، فإذا ألحقنا وقع الشبهة بذلك فإنه يحل له أتيان زوجته التي عقد عليها، لأن هذا الوطء كلا وطء، لأنه في المعنى يشبه وطء الزنا، لأن الإثم حلال، وإنما سمح له في استلحاق الولد وأنه لاحق به لأنه لم يتعمد الزنا، اشتبه عليه أن ظنها زوجته فعذر ولم يأثم بسبب أنه غلط ولحقه الولد لأنه قطع شبهة فيلحق به الولد على كما قال أهل العلم، لكنه يشبه قطع الزنا من جهة أخرى وهي أنه وطء في غير عقد شرعي وفي غير ملك شرعي، فأشبه الزنا فلا يمنع حل الزوجة. هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع، ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرع أختها بحيضة أو فالاحتياط أفضل، هم يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليه أهل العلم. أما وطء الزنا لو وطئ أخت زوجته زنا أو عمتها أو خالتها فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته بذلك، بل له الاتصال بزوجته، وهذا الوطء وطء محرم فلا يجب الحرمة، ولا يثبت به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها على الصحيح، ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها، فإن الحكم بأن لهذا الوطء حكم الوطء الشرعي مما يشيع الفاحشة ويظهر الفاحشة ويقال لماذا، ويقال لأنه وطئ فلانة زنى بفلانة، هذا فيه إظهار الفاحشة، فلهذا الصواب أنه لا يشر الحرمة ولا يكون لها حكم وطء المصاهرة، بل يكون وطئا لاغيا لا يشر الحرمة ولا يمنع من غربان زوجته، وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانيا. وهكذا هذا الذي زفت إليه أخت زوجته وعلم أنها أخت زوجته وليس عنده شك ثم وطئها يكون له حكم الزاني وعليه حد الزاني، كان بكرا إلى دمئة وإن كان طيبا حجب لأنه تعمد وأرض الزنا. وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها أن المعقود عليه أختها وزفت إليه خطأ أو شبهت عليهم، المقصود كانت تعلم أنه ليس زوجها وأنهم مغلوب فيها وأن زواج لأختها وتعمدت الزنا، فإن لها حكم الزانية لكونها تعمدت تمكينه من نفسها وهي تعلم أنها ليست زوجته ولكن آثرت الهوى والشيطان أعوذ بالله، فيكون لها حكم الزانيات وعليها حد الزاني حد الزانية. أما هو معلوم إذا كان لم يعلم واشتبه عليه الأمر يحسبها زوجة العقود عليها فهو معذور، والوطء في حقه وطء شبهة يلحقه النسب، وهي غير معذورة إذا كانت تعلم أنه ليس زوجا لها وأن الحكم يتعلق بأختها ولكنها تعمدت فاحشة فيكون لها حكم الزانيات. أما هو ليس لها حكم الزانية فهو معذور لأنه اشتبه عليه الأمر ولم يعلم. هذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم، أرجو أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر، ونسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم. هذه الأخت التي زفت إليه لو اتضح أنها حامل فيكون المولود ولده شرعا
لأنها وطشبها إذا كان لم يعلم أنها غير زوجته.
نعم
يحسب أنها زوجته فيكون ولده لا لاحقا به لأن من باب وطء الشبهة وطء الشبهة يلحق به النسب، وله العقد عليها مثل ما تقدم غيب فيها له العقد عليها بنكاح جديد بعد أن يطلق أختها التي سبق أن تزوجها.
نعم
لأنها لا عدة لأختها بسبب أنها تزوجها ولم يدخل بها، والمطلقة غير مدخول بها ليس لها عدة،
إنما يجب أن يمتنع عن أختها حتى تضع حملها إذا كانت حاملا أو تستبرئ بحيضتين أو ثلاث حيضات.
هذا هو ظاهر كلام أهل العلم لا بد من هذا.
نعم
أحد بحديث الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم صحته يحتاج إلى مراجعة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين، وفي لفظ آخر لا يحل زواج من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين. احتج بهذا فإن صح فهذا حجة ظاهرة ولا سيما مع العند، فإنه لا يجوز بلا خلاف من أهل العلم جميعا. أما إذا وقع خطأ هذا هو محل الله، خطأ لا يكون مؤاخذا بذلك لأنه لم يتعمده، وإنما هذا إذا وقع خطأ عمدا هذا عليه المسؤولية لهذا الأمر الذي تعمده. نعم
بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل جزاه الله خيرا بالإجابة عن أسئلة الأخوين علي طاهر الطاهر سوري مقيم بالدمام، والأخ ميم جيم الحارثي من الرياض. ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.